الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن إسلام صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس كما روى الإمام البخاري في صحيحه: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلته. ففعل، فأخبره، قال: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل، فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتي الذي نبي لأرده. فحتى أتى المسجد فقال: الله أن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه، وأتى العباس فأكب عليه قال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد إلى الغد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا عليه فأكب العباس عليه. هذا الصحابي الجليل جندب بن جنادة ابن سفيان ابن عبيد بن حرام ابن غفار وغفار من كنانة، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي روى قصة إسلامه ابن عباس. ابن عباس قال لأصحابه يوما: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا: بلى. قال أبو ذر: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار. يعني ابن عباس سمع قصة إسلام أبي ذر من أبي ذر، سمع قصة إسلام أبي ذر من أبي ذر. وقد وردت قصة مشابهة تبين بتفصيل أكثر كيف بدأت رحلة البحث عن الحق عند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهذه القصة رواها مسلم رحمه الله في صحيحه. خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا، فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني اتهموه في عرضه في زوجته مع هذا الرجل الذي هو ابن أخته، فذكر ذلك لنا، قال أنت تذهب إلى زوجتي في غيابي تدخل عليها، فقلنا له أما ما مضى لنا من معروفك فقد كذبته، نحن ناس ضيوف نزلنا عليك، جئت أنت الآن وسمعت كلام من الخارج أن صاحبنا وأخانا هذا يدخل على زوجتك في غيابك، ما عدنا نريد البقاء عندك، أما ما مضى لنا من معروفك فقد كدرته، يعني كدرته بهذا الاتهام، فتحملنا عليه وجلس يبكي، يعني كأنه نادم على الاتهام الباطل. فانطلقنا نحو مكة، فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن، فخير أنيسا فأتانا بصرمتها ومثلها معها، يعني حصل رهان بينهما عند الكاهن، وطلع الحظ والنصيب لأخي أبي ذر، وجاء بطعام زيادة. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، يقول أبي ذر، قلت لمن تصلي، كنت في الجاهلية قبل أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن تسلم كنت تصلي لمن؟ قال فقل، قال لله. قلت فأين توجه، يعني لا إسلام ولا معرفة بالقبلة ولا الكعبة ولا، أين تتوجه تقول أن تصلي، فأين توجه؟ قال حيث يوجهني ربي. قال فقال لي أنيس إن لي حاجة بمكة فانطلق. ثم جاء فقال ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس، يعني جماعته وقبيلته والذين حوله، ماذا يقولون عنه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس شاعرا، فقال لقد سمعت كلام الكهنة كما هو بقولهم، يقول لأبي ذر والله أنا أعرف الشعر، سمعت كلام الكهان وسمعت كلامه، ما هو شاعر، ما هو ليس بكاهن، وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم عليها، وأنا أعرف أوزان الشعر، وضعت قول هذا الرجل الذي بمكة وزنته على بحور الشعر وعلى أقراء الشعر وعلى أبيات العرب ما يلتئم عليها، والله إنه لصادق. فلعل أبا ذر رضي الله عنه كان أراد من أخيه أن يأتيه بتفاصيل من كلامه وأخباره، فأرسل أخاه إلى مكة، لكن أخاه ما جاء له إلا بشيء مجمل، ما جاء بالتفاصيل التي تشبع أبا ذر، فلذلك انطلق الأخ الآخر، أرسل أخا آخر، الأخ الآخر إلى النبي إلى مكة حتى يأتيه بأخبار أخرى، ولكن الذي رجع به هو أيضا قوله رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، أيضا لم يشفي غليل أبي ذر. قرر أبو ذر رضي الله عنه أن يذهب بنفسه، ذهب إلى مكة، لكن هو يعرف أن قوم محمد عليه الصلاة والسلام يعادونه، فكيف يسألهم عنه يقول دلوني على محمد، يمكن يضربوه أو يضللوه، ولذلك من ذكاء أبي ذر رضي الله عنه أنه ما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، دخل مكة دون أن يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، مع أنه جاء لهذه الحاجة الوحيدة. أبو ذر كان رجلا سليم الفطرة، يبحث عن الحق، رجل باحث عن الحق. أرسل أخاه مرة أو مرتين ما جاء بأخبار كافية، ذهب هو بنفسه لاستقصاء الأخبار، وكان رضي الله عنه فطنا، ففكر أنه لو سألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يؤذوه أو يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون في ناس يسألون عنك يعرفون أن المسألة كبيرة، وفي ناس من خارج مكة يسألون عنه فيؤذون النبي عليه الصلاة والسلام بسبب من يقصده، أو أنهم لا يدلون أبا ذر على مكان النبي عليه الصلاة والسلام ويضللونه، أو يمنعونه من الاجتماع به، يحولون بينه وبينه. فلذلك أبو ذر ما سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى مكة ودخل الحرم. من الذي رآه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اكتشف بفطنته مع أنه صغير في السن، كان في ذلك الوقت، لكنه كان فطنا، لاحظ أن رجلا غريبا جاء إلى الحرم، لاحظه. والقصة هذه حدثت بعد البعثة بكم؟ بأكثر من سنتين، لأن عمر علي رضي الله عنه يكون في ذلك الوقت تقريبا 12 سنة. يعني علي رضي الله عنه يمارس الدعوة ويكتشف الغرباء الذين جاءوا للسؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمره 12 سنة يمارس الدعوة، وعمره 12 سنة. فلما رآه علي رضي الله عنه عرف أنه غريب، فجاءه فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. فلما رآه تبعه، يعني انطلق علي إلى المنزل وانطلق أبو ذر معه، ولكن ما حد فاتح الآخر بالمطلوب حتى الآن، مرحلة الحذر رحمك الله. أبو ذر ما سأل عليا أين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا علي سأل الرجل قال لماذا جئ، كل واحد ما زال عنده شيء من الحذر. حتى علي رضي الله عنه كان يخشى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية قال علي لأبي ذر: أما نال للرجل، وفي رواية: أما آن للرجل، ما حان الوقت أن يعرف منزله. فلعل علي رضي الله عنه أراد أن يقول له: ما آن لك أن توضح مقصودك، ما جاء الوقت الذي تبين لي فيه ما هو القصد من مجيئك إلى مكة. يقول أبو ذر: قلت لا في البداية. لما كان يوم الثالث عاد علي إلى الكلمة: ما آن للرجل أن يعلم منزله وأن يعلم مقصده ويوضح، ما آن لك أن توضح لي لماذا جئت إلى مكة. فأبو ذر رضي الله عنه أخذ عليه العهد والميثاق إن أخبره عن السبب الذي حمله على المجيء إلى مكة أن يرشده إلى السبب أو إلى المقصد الذي جاء من أجله. فأعطاه علي رضي الله عنه العهد والميثاق فأخبره أنه يريد أن يرى ويقابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه حتى لا يؤذي أبا ذر ولا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أناس جاءوا من الخارج، ومعنى ذلك أن الدعوة فيها اتساع، خرجت خارج مكة، وهذه مصيبة بالنسبة لكفار قريش أن تخرج الدعوة خارج مكة ويصبح لها أنصار في القبائل. فيقول لأبي ذر: اتبعني أنت، وإذا رأيت شيء يريبني سأقوم كأني أصلح نعلي، كأني أصلح نعلي، فتعرف أن الموضوع وضع في خطر، فنتوقف عن إكمال المشوار. ودخل في النهاية، مشى وراءه ودخل معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل علي رضي الله عنه على دل علي رضي الله عنه أبا ذر على النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل اللقاء وردت في رواية عبد الله بن الصامت قال: كنت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. يقول أبو ذر: فكنت أول من حياه بالسلام. قال: من أين أنت؟ قلت: من بني غفار. قال: فوضع يده على جبهته. فقلت: كره أن انتميت إلى غفار. لماذا وضع يده على جبهته؟ وسأله عن مكوثه في مكة: ما الذي كان عند من؟ كيف كان يطعم؟ وأخبره أبو ذر رضي الله عنه أنه جلس في مكة 30 يوم قبل أن يراه، 30 يوم حتى فطن إليه علي رضي الله عنه وأتى به، وأنه سأله كيف كان، على أي شيء كان يعيش، فأخبره أنه كان يشرب من زمزم فقط، وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب 30 يوم وليلة، وأنه تكسرت عكن بطنه، لأن الآن مع السمن البطن يتسنى، إذا سمن البطن، إذا سمن الإنسان بطنه يتسنى ويكون له عكن تظهر من الجانبين، تظهر من الجانبين عكن، ومن الخلف يقسمها العمود الفقري، الفقر يقسم العكن. ولذلك هيت الذي كان فيه من صفات الرجولة والأنوثة معا مخلص، وهو الذي تسميه العرب المخنث، الذي لا هو مذكر ولا هو مؤنث، هذا قال: يا رسول الله، إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ببنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتجزر بثمان، يعني أنها ثمينة، بنت نعمة قوية على العمل، كانت هذه الصفات مرغوبة في المرأة في ذلك الوقت، ما يحبون النحولة، فإنها تقبل بأربع، يعني من الأمام من ثمنها وامتلاء جسمها 4 عكن من الأمام، وتجزر بثمان، يعني من الخلف إذا ولت 4 من الأمام تكون 4 على الجنب الأيمن، 4 على الجنب الأيسر، وفي الوسط العمود الفقري، هذا يعني تجبر بثمان. فالشاهد أن السمن يؤدي إلى وجود العكن في البطن، وهي الانثناءات. فأبو ذر رضي الله عنه أخبره أنه جلس شهرا عند ماء زمزم استغنى بها عن الطعام والشراب حتى سمن وتكسرت عكن بطنه، صار له انثناءات. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إئذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة، وأنه أطعمه من زبيب الطائف، وأنه أطعمه من زبيب الطائف. فحصل أن أبا ذر جاء معه بزاد أولا من قومه، فلما فرغ الزاد أقام بمكة وعندما زمزم، ثم حصل التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسمعه كلامه وأسمعه القرآن، وأسلم أبو ذر رضي الله عنه. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فادعوهم إلى الإسلام، فإذا بلغك ظهورنا، إذا بلغك أننا ظهرنا على أعدائنا فأقبل. وفي رواية أنه قال له: إني قد وجهت لي أرض ذات نخل، يعني سأهاجر إلى أرض ذات نخل، فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك؟ فذهب أبو ذر رضي الله عنه، وحصل أن أسلم معه أخوه أنيس وأمهما، وتوجهوا إلى غفار فأسلم نصفهم بسبب دعوة أبي ذر الغفاري. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اخرج الى قومك ارجع اليهم، وقال: اكتم هذا الامر، رفض ابو ذر ان يكتمه، وقال: لأصرخن بها، يعني بكلمة التوحيد، بين ظهرانيهم، يعني بين المشركين جهارا. فكأنه فهم ان توجيه النبي عليه الصلاة والسلام له بان يكتم الامر هذا ليس على الوجوب، وانما كأن النبي عليه الصلاة والسلام من إشاقه عليه يقول: اكتم الامر. فأراد أبو ذر أن يأخذ بالعزيمة وليس بالرخصة، وأن يعلن، فأعلنها. فأعلنها. وكذلك فإنه لما قاموا أعلن هذا قام قريش فقال بعضهم لبعض قوموا إلى هذا الصابئ الذي غير دينه وانتقل من دين الآخر فضربوه حتى أوجعوه وقال فضربت لأموت يعني حتى أوشكت عن الموت. وفي رواية أنه أغمي عليه فارتفع حتى صار كالنصب الأحمر يعني مثل التمثال الأحمر من كثرة الدماء التي سالت بسبب ضربه. من الذي أنقذه؟ العباس رضي الله عنه. قال لهم طريق تجارتكم يمر على بني غفار فإذا سمعوا أنكم ضربتم صاحبهم نهبوا قوافلكم حتى تركوه. وفي اليوم الثاني فعل أيضا كذلك دلالة على قوته رضي الله عنه. هذه القصة فيها عدد من الفوائد. أولا أن الإنسان يجب عليه أن يبحث عن الحق، لازم يكون هدف الإنسان دائما البحث عن الحق سواء في قضية كبيرة مثل الدين يعني يبحث عن الدين الحق أو يكون في ولو في مسألة فقهية فرعية يبحث عن الحق فيها. البحث عن الحق هذا هو ديدن المؤمن. ولذلك ترى الكفار الذين يسلمون عدد منهم يكونون من الباحثين عن الحق، يكون يقارن الأديان ويسأل، يكون أصلا هو يبحث عن الحق، فعندما يقع على دين الإسلام يلتزم به لأنه يراه هو الحق لأن هذا الدين موافق للفطرة. ثانيا أن الإنسان في سبيل بحثه عن الحق عليه أن يتحمل المشاق. أبو ذر رضي الله عنه أرسل أخاه أولا وثانيا ثم ذهب بنفسه تزود تعرض للمشاق وجلس غريب في مكة 30 يوم ما عنده طعام من أجل البحث عن الحق. فالبحث عن الحق إذن يجشم الإنسان المشاق. وثالثا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عليه الصلاة والسلام يدخل القلب لأنه حق يدخل القلب. ولذلك فإن أخا أبي ذر لما سمعه عرف أنه الحق وقال أنا أعرف الكهانة وأعرف الشعر، لا هو كاهن ولا شاعر مستحيل. ورابعا أن الداعي إلى الحق الداعي إلى الله يحرص أعداء الإسلام على تشويه سمعته. لاحظ معي ماذا لما سأل أبو ذر أخاه ماذا يقال عن محمد ماذا يقولون عنه، إيش قال؟ شاعر وكاهن وساحر. طبعا هم قاموس الشتائم عندهم فيه إضافات، قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا مجنون وقالوا به جنة يعني راسه جني يعني فيه جني وقالوا معلم يعني في واحد علم. ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليه القرآن لما قالوا هذا محمد يختلف إلى نجار روميا بمكة فيعلمه هذا القرآن ويخرج علينا يقوله. هذا كان في واحد نجار رومي نصراني لمكة قالوا بس عرفنا مصدر القرآن هذا السور هذه يتردد على هذا النجار النصراني الرومي يأخذ عنه السور يطلع يعلنها لنا. فقال الله في القرآن رد عجيب مفحم قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال هذا النصراني الرومي اللي تتكلمون عنه مكة أعجم رومي أعجمي وهذا القرآن لسان عربي مبين. كيف يطلع اللسان العربي المبين من الرومي النصراني؟ ولذلك بهتوا القرآن لأن السور كانت تنزل ردا عليه على الكفار. فإذا لابد أن يتحمل الداعي إلى الله تشويه سمعته. هذه الله سبحانه وتعالى قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرة. هذه سنة الله في ابتلاء أهل الحق، لابد أن يتعرضوا لما يشوه سمعتهم، لازم سيقال عنهم مجانين فيهم جنون فيهم تطرف فيهم إرهاب فيهم لابد أن يقال عنهم ما يشوه سمعتهم. وأعداء الإسلام يركزون على هذا لماذا؟ لكي ينفرون الناس منهم، لكي ينفرون الناس من دعاة الله وأهل الخير وأهل الحق وأهل العلم، يقولون عنهم، يقول عن هذا متزمت، هذا رجعي، هذا متخلف، هذا يعيش بالعقلية الأولى، هذا مجنون، هذا، وهكذا من الألفاظ الكثيرة الموجودة في القاموس الذي يخرجون به يوميا في وصف أهل الحق وأهل الدين وأهل الإسلام. ما تجد واحد متمسك بالدين إلا ولا بد أن يهاجم، لازم تشوه سمعته على وجه العموم على وجه الخصوص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق تعرض لهذا، فما بالك من هو أقل منه؟ سبحان الله، سبحان الله، يقولون عنه اليوم، يقولون عنه الصادق الأمين، الصادق الأمين، وإذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه، وإذا في أحد عنده أمانة ويخشى عليها وضعها عنده، يقولون الصادق الأمين، يوحى إليه يخرج على الصفا، يا فني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يجتمعون إليه، يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يقولون له كذاب، ساحر، مجنون، كاهن. قبل أمس تقولون عنه الصادق الأمين، اليوم فجأة انقلبت القضية وصار عندكم كذاب، كذاب ومجنون وساحر وكاهن ومعلم وبه جنة. وهو إذن لا بد أن يعلم أن الشخص الذي يسلك طريق الحق لا بد أن يؤذى، لازم يؤذى، يعني هذه سنة الله تعالى في ابتلاء أهل الحق. وكذلك في هذه الفائدة السادسة أن الإنسان عليه أن يتقصى الحق بنفسه ولا يرسل إلى الآخرين ليأتوه بالأخبار، لأن الأخبار ممكن تتعرض للتحريف، ممكن تتعرض للتغيير، ممكن الشخص الذي أرسلته لا يكون بذات تلك الحكمة. فلذلك ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، وبالذات قضية معرفة حقيقة الدين، بعض الناس يعتمدون على الآخرين في جلب الفتاوى، وقد يكون الواسطة التي وصله إنسان غير ضابط فيأتي لفتوى خطأ، هذه فتوى ودين، فعليه بأن يضبط الكلام بنفسه، يطلب علو السند، يذهب هو بنفسه للسماع من الشيخ أو السؤال. أما أن تقول فلان عن فلان عن فلان وهذا فلان عن فلان، هذا مثل ما قال الحديث، إذا كان الرواة ممن يلحنون صار الحديث بالفارسية، يعني إذا صار الراوي لحان، لحان يعني يخطئ بالكلام، صار الحديث بالفارسية، لأن كل واحد يحرش شوي، كل واحد يحرش قليلا حتى يصل الأمر، الكلام في آخر الأمر كلاما غريبا جدا. ولذلك تقصي الحقائق، تقصي الحقائق يكون من الشخص نفسه. الفائدة السابعة فطنة أبي ذر رضي الله عنه في أنه لم يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما انتظر ليتعرف عليه من بعيد، وتقدم ما في هذا من الفائدة. ثامنا حرص علي رضي الله عنه على تسقط الأخبار والتقاط هؤلاء القادمين لإيصالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الله. وتاسعا فيه فطنة علي رضي الله عنه لما قال إن شعرت بشيء أو أمر مريب قمت كأني أصلح نعلي أو أريق الماء، حتى تعلم أنت أن هناك خطر أو أن هناك شيء غير عادي فنتوقف عما كنا بصدده. وتاسعا أن الإنسان إذا أراد أن يستخرج الشيء، إذا أراد أن يستخرج الشيء المخبوء فإنه يعرب ولا يأتي بصراحة، ربما تريب الشخص الآخر. ولذلك قال أما أنا لرجلي أن يعلم منزله،